الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الضمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الحديث على مقدمات الضمان، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله ذكروا في هذا الباب عدة مسميات، فمنها الضمان، ومنها الكفالة، ومنها الحمالة، وذكروا الزعامة، وكذلك القبيلة والصبير، وكلها تدور حول معان متقاربة. وقوله رحمه الله: باب الضمان. الضمان يقوم على إضافة ذمة إلى ذمة في دين أو عين، وهذا في المطالبة. والمراد بذلك أنه إذا تحمل رجل دينا وقال صاحب الدين: ائتني بمن يكفلك، وأتيت وقلت: أنا كفيل له أو أنا ضمين له، فمعناه أنك تضيف ذمتك إلى ذمة المديون، وأنت تتحمل أنه إذا لم يسدد المديون تقوم بالسداد. ومن هنا أصبح باب الرهن وباب الضمان متقاربين من حيث المعنى، في كون كل منهما تحفظ به الحقوق ويستوثق به في الديون. فكأن الكفيل يطمئن صاحب الدين ويتحمل مع المديون، وتنشغل ذمته مع ذمة المديون. ولذلك نجد العلماء يقولون: الكفالة ضم ذمة إلى ذمة، فأنت تضيف ذمتك إلى ذمة المديون، وتعطي صاحب الدين ثقة أنه إذا امتنع المديون من السداد إما لعجز أو لمماطلة أنك تقوم بالسداد عنه. هذا إذا كان الضمان في الدين. قد يكون الضمان في العين، فمثلا لو أن رجلا قال لرجل: أعطني سيارتك، أريدها لمصلحة معينة، أريد أن أذهب بها إلى موضع كذا، أريدها عارية إلى غد أو بعد غد، فقال صاحب السيارة: أعطني كفيلا، فتقول: أنا أكفله، أنه يرد لك السيارة، أو أنا أتحمل أن يرد السيارة لك، ونحو ذلك. هنا ضمنته في عين، فالكفالة تكون في ضمان الدين وتكون في ضمان العين. وقد تتكفل بإحضار الشخص، فتقول: إذا قال صاحب الدين للشخص المديون، قال له: أعطني كفيلا يكفل حضورك إذا حضر الأجل، فتقول: أنا أتكفل بحضور فلان حال المطالبة أو يوم المطالبة. وقد يكون الكفالة بالحضور في الحقوق من القصاص ونحو ذلك، كما كان يفعل من وجهاء الناس كأمراء القبائل ومشائخ القبائل، إذا وقع على أحد ضمان بحق فيقول: أنا أتكفل بحضوري، هذه كفالة. يقع الضمان في الأموال وغير الأموال، وتقع الكفالة في الأموال وغير الأموال، إلا أن فقهاء الحنابلة رحمهم الله جعلوا الضمان في الأموال خاصة، ولذلك لا يتكلم المصنف هنا إلا حول مسألة الضمان في الأموال، وتركوا باب الكفالة وجعلوها في ضمان الوجه، حينما تقول: في وجهي وأنا آتي به، أو أنا أتحمل إحضاره ونحو ذلك، وجعلوها في باب الجنايات. يقول رحمه الله: باب الضمان، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق في ضم الذمم بعضها إلى بعض في المطالبة بالديون. بناء على هذا، إذا تكفل رجل أو ضمن الكفيل المكفول، فمعناه أنه إذا حضر الأجل من حقي أن أطالب المديون ومن حقي أن أطالب الكفيل، فأصبحت هناك ذمتان: ذمة المديون وذمة من كفله. فأنت بالخيار، إن شئت أن تطالب المديون فحينئذ تطالبه ولك الحق لأنه أصيل، وإن شئت أن تطالب الكفيل أو الضمين وأنت بالخيار بين الأمرين، إن شئت طالبت هذا أو طالبت هذا أو طالبتهما معا. نعم.
لا يصح إلا من جائز التصرف.
لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. هناك كفيل وهناك مكفول، وهو الشخص الذي ضمنت ذمتك إلى ذمته، وهناك مكفول به وهو الشيء الذي تكفلت به وهو سداد الدين أو إحضار المديون. هناك كفالة غرم وهناك كفالة حضور. فإذا جئ وقيل لك هذا مديون تريد أن تكفله، تقول نعم. يقول لك تكفله كفالة غرم أو كفالة حضور؟ تقول أكفله كفالة غرم، بمعنى أنه إذا لم يسدد أسدد معه، أسدد عنه، فهذا نوع من الكفالة. أو تقول أكفل حضوره، فهذه كفالة حضور. أو تقول أكفل التعريف به، يعني علي أن أعرفك من هذا الشخص الذي تريده، الذي أعطيته الدين، أعرفك به وباسمه وبأهله وكذلك موضعه إلى آخره. فإذا قلت ذلك فمعناه أنه لا بد وأن تتوفر الأهلية في الشخص الضامن والشخص الكفيل. لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. عند العلماء كلمة جواز التصرف وصحة التصرف، فما معنى جواز التصرف وما معنى صحة التصرف؟ كثيرا ما ترد هذه الكلمة خاصة في باب المعاملات. التصرف بذل الشيء وإعطاء الشيء. تصرفك في الشيء يكون إما ببذله يعني عين الشيء، أو بذل منافعه. فإن بذلت عين الشيء على حالتين، إما أن تبذله بعوض فهذا بيع، تقول هذه السيارة أعطيكها ب10,000 بذلتها بعوض، وإما أن تبذلها بدون عوض على قصد مرضاة الله عز وجل، هذه صدقة، هذا الطعام لك بذلته بدون عوض، وإما أن تبذله بدون عوض على سبيل المحبة فهذه هدية، هذا إذا بذلته بعوض وبدون عوض، بذلت العين. وقد تبذل منفعة العين، كأن تقول أجرتك داري، فإن بذلت منفعة العين لا تخلو من حالتين، إما أن تبذلها بعوض فهذه إجارة، أو تبذل المنفعة بدون عوض، كأن تقول خذ سيارتي واقضي بها غرضك فهذه عارية. فهذه كلها تصرفات، تصرفت في الأعيان وتصرفت في المنافع. فإذا قال العلماء لا يصح إلا من جائز التصرف، أي لا تصح الكفالة إلا من شخص تجوز تصرفاته المالية. فالناس على قسمين، منهم من أجاز الله تصرفاته المالية فيبيع ويشتري ويتصدق ولا أحد يعترض له عليه، وهذا البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه، بالغ عاقل رشيد غير محجور عليه. فالبالغ يخرج الصبي، فإن الصبي لو جاء وأعطاك 1,000 ريال هبة منه لا تصح، لأن الصبي محجور عليه، والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فأمرنا بالحجر على الأيتام واليتيم دون البلوغ. فدل على أنه لو تصرف اليتيم بالصدقة من ماله، أو تصرف اليمين باليتيم بهبة ماله وإعطائه الغير، لم يصح تبرعه. فإذا لا يصح إلا من بالغ عاقل. فلو جاء مجنون نقول إن المجنون لا تصح تصرفاته، لو باع أو اشترى ما يصح تصرفه. كذلك أيضا الرشيد، فخرج السفيه المحجور عليه، فإن السفيه المحجور عليه في حكم المجنون وفي حكم اليتيم، لأنه محجور عليه لحق نفسه كما سيأتي إن شاء الله توضيحه في باب الحجر. غير محجور عليه يشمل المفلس، على خلاف في المفلس هل يكفل أو لا يكفل. توضيح هذه المسألة يقول المصنف رحمه الله لا يصح، أي لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. فلو كنت قاضيا أو مفتيا وجاءك رجل وقال فلان كفل فلانا، أو فلان يريد أن يكفل فلان، تسأل هذا الكفيل بالغ؟ قالوا نعم، تقول يصح. إن قالوا ليس ببالغ وهو الصبي، تقول الصبي لا يكفل، لأنه ليس له حق التصرف في مالي إلا بإذن وليه. وأنتم تعلمون أن الكفالة فيها شيء من التبرع، لأنك حينما تكفل رجل ب10,000 ريال فمعناه أنك ستدفع هذا المبلغ إذا عجز عن السداد، وفيها شيء من التبرع. والصبيان والمحجور عليهم لا يصح تبرعهم كما سيأتي إن شاء الله. فإذا لابد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. فلو أن رجلا مجنونا أو حال سكره أو حال تخديره أو خدر رجل إنسانا وأعطاه المخدر فجاء وكفله وثبت عند القاضي أنه كفل في حال سكره أو حال بحوله مخدرا، فكل ذلك لا يصح فيه الضمان، لأن من شرط صحة الضمان أن يكون الضمين وأن يكون الكفيل بالغا عاقلا رشيدا غير محجون عليه. هذا بالنسبة للشخص الذي يكفل. فإذا توفرت الشروط فكان رجلا بالغا عاقلا رشيدا غير محجون عليه، فمعناه أنه يدخل على الكفالة بأهلية، وهذه الأهلية يكون ينظر فيها المصالح والمفاسد، فإن علم من نفسه أنه يقدر على تحمل هذه الكفالة أقدم عليها، وإن علم من نفسه أنه لا يستطيع تحملها أحجم عنها. فإذا لابد وأن تكون عنده الأهلية التي لا يدخل بها الضر على نفسه ولا على أهله، لأنه لو تحمل حمالة وكفالة لا يطيقها لربما أضر بأولاده. فلو رأيت رجلا قليل المال تحمل كفالة ب10,000 وهو ليس عنده دخل وليس عنده سداد، أو عنده سداد بال1,000 و2,000، فمعنى ذلك أنه إذا تحمل 10,000 فسيغرم، وحينئذ يتعرض أولاده وأهله للضرر، وهذا لا شك أن فيه مفاسد، والشريعة جاءت بقفل أو درء المفاسد. وعلى هذا قالوا يشترط في جواز الكفالة أن تكون من شخص صحيح التصرف أو جائز التصرف، والمعنى واحد. نعم.
ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت.
ولرب الحق أي صاحب الدين مطالبة من شاء منهما في الحياة وبعد الموت. إذا استدان رجل من رجل 10,000 ريال أو اشترى أرضا، جاء رجل إلى مؤسسة واشترى أو إلى بائع واشترى منه سيارة أو أرضا وقيمة السيارة أو الأرض 10,000 ريال، وجئت وكفلت هذا المديون وقلت أنا كفيل لفلان أنه إذا لم يسدد أسدد عنه، وثبتت الكفالة من جائز التصرف، فإنه إذا حضر الأجل إلى نهاية السنة، فرضنا هذه 10,000 المؤسسة أعطت فرصة إلى نهاية السنة، فلما انتهت السنة تخير المؤسسة ويخير صاحب الدين بين أمرين: إن شاءت خاطبت المديون وطالبته بالسداد، وإن شاءت خاطبت الكفيل. فلو خاطبت الكفيل فقال الكفيل أطلب من المديون ليس من حقي، لأنه إذا حل الأجل معناه أنه التزم، مثل الرهن كما تقدم معنا أن الرهن يتوصل به إلى الحقوق، كذلك الكفالة يتوصل بها إلى الحقوق. فهذا وجه، ولذلك تجد المصنف بعد فراغه من الرهن ذكر كتاب الكفالة والضمان. فإذا انتهى الأجل من حق المؤسسة أو صاحب الدين أو الشركة أن تطالب المديون أو الذي هو الأصيل أو تطالب من كفله، وليس من حق الكفيل أن يقول طالبوا فلانا، بل إن المؤسسة بالخيار إن شاء طالبت هذا أو طالبت هذا. فإن تحمله للكفالة والتزامه بالكفالة معناه أنه إذا حضر الأجل يسدد، بشرط أن لا يكون المديون قد سدد وأبرع عن نفسه.
في الحياة والموت.
في الحياة وفي الموت من حقهم أن يطالب الكفيل وهو حي ويقول له تدفع. مثال ذلك قلنا لو تحمل 10,000 في دين سيارة مثلا، فلما انتهت السنة وحلت المطالبة توفي الكفيل، من حقهم أن يطالبوا ورثته لأنه دين مستحق عليه، وحينئذ من حقهم أن يطالب المديون ويطالب الكفيل سواء كان هذا حيا أو كان ميتا، فالحقوق لا تتغير ولا تتبدل بحياة والموت، لأن ذمته مرهونة ومشغولة بهذا الحق. فلو اتجهت إلى ورثة الميت وطالبتهم بالكفالة التي تحملها مورثهم فإنه من حقها ذلك، كما أن من حقها أن تطالب المديون في حال حياته. نعم.
فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه.
فإن برئت ذمة المضمون عنه، هنا مسألة: الكفالة مبنية على السداد، وحينئذ نقول عندنا أصل وعندنا فرع. فالعلماء رحمهم الله يسمون المديون الذي تحمل الدين يسمونه الأصيل، ويسمون الكفيل والضمين الذي تحمل أن يسدد يجعلونه فرعا.
مبنيا على الأصل، وبناء على ذلك قالوا إذا برئت ذمة المديون الذي هو الأصيل برئت ذمة الكفيل، وإذا برئت ذمة الكفيل لم يستلزم ذلك براءة ذمة الأصيل. توضيح ذلك، البراءة تارة تكون بسبب السداد، وتارة تكون بسبب العفو. فمثلا لو أن شخصا استدان 10,000 ريال فقلت أنا أكفل هذا في 10,000 التي عليه إلى نهاية السنة، قبل نهاية السنة قام المديون بالسداد، فمعنى أن ذمته قد برئت. فإن برئت حكم الشرع ببراءة ذمتك أنت، لأن ذمتك مضمومة إلى ذمته، فإن كان الدين باقيا وذمته مشغولة به فأنت ملزم به، وإن برئت ذمته بسداد الدين سقط الالتزام منك، بمعنى أنك لست بملزم، وحينئذ تبرأ ذمتك ببراءة ذمة الأصيل. الحالة الثانية، لو أن صاحب الدين قال للمديون عفوت عنك والمال الذي لي عليك قد أبرأتك منه، فعفى عنه وأبرأه، إذا أبرأ المديون برئت ذمة الكفيل، لأن الفرع مبني على أصله، وإذا برئت ذمة الأصل برئت ذمة فرعه. وعلى هذا نقول ليس من حقه بعد ذلك أن يقول أنا سامحت صاحب الدين وأطالب الكفيل، لأن الكفيل لا يطالب إلا بعد ثبوت الدين واستقراره على الأصيل، فإن برئت ذمة الأصيل برئت ذمة الكفيل لا العكس. مثال ذلك، لو أن رجلا جاء يستدين منك مالا أو يشتري منك أرضا فقلت له أعطني كفيلا فأحرجك، وجاءك بابن عمك أو جاءك بقريب لك واضطررت أن تدينه على أن قريبك هو الكفيل وأنت لا تريد الإحراج مع قريبك، فلما تم الدين قلت لقريبك أنا مبرئ لك من هذه الكفالة، فأبرأته من الكفالة وأسقطت الالتزام الذي التزم به، قلت له أنت في حل من كفالتك ووجهي على المديون. إذا قلت هذا الكلام فإن هذا لا يستلزم أن المديون تسقط وتبرأ ذمته، وبناء على ذلك ممكن أن تسقط الكفالة عن قريبك وتبقي الحق والمطالبة على المديون. ومن هنا قال إذا برئت ذمة الأصيل برئت ذمة الكفيل لا العكس، أي إذا برئت ذمة الكفيل لا تبرأ ذمة الأصيل. هذا أظنه واضح، لأنه إذا برئت ذمة الفرع لا يستلزم هذا براءة ذمة الأصل، وإذا برئت ذمة الأصل استلزم ذلك براءة ذمة الفرع. نعم.
ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضا الضامن. قال رحمه الله ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه.
لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، الكفيل لا يشترط معرفته للشخص الذي كفله، وبالإمكان أن يكفل شخصا لا يعرفه. ومثال ذلك لو أنك دخلت فوجدت رجلا يطالب رجلا بمثلا 100 ريال، دخلت على صاحب البقالة فوجدت رجلا مسكينا لا تعرفه ولكن ترى من حاله وسمته ودله ما يدل على الفقر والحاجة، فوجدته يقول له ادفع حقي، فقال ما عندي شيء أدفع، أنظرني إلى نهاية الأسبوع، فقلت له يا فلان أنظر، فقال لك تكفله نهاية الأسبوع إذا لم يسدد تسدد، قلت له نعم أنا أكفله إذا لم يسدد نهاية الأسبوع أسدد عنه، فأنت في هذه الحالة تكفل شخصا لا تعرفه، فهل يصح ذلك؟ وهل يشترط في الكفالة أن تعرف المكفول؟ الجواب نعم يصح ذلك، ولا يشترط في الكفالة معرفتك للمكفول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم، قال كم دينه؟ قالوا ديناران، فقال صلوا على صاحبكم، كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على المديون الذي لم يترك سدادا لدينه، وهذا سبب عظم أمر الدين وتخويفا لأصحابه وأمته من الديون لما فيها من رهن الأنفس، فكان إذا أتي برجل لم يترك سدادا لا يصلي عليه، يقول صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة يا رسول الله ما علي، يعني أنا أتحمل بهذين الدينارين أن أعطيهما لصاحب الدين، فانظر إلى أبي قتادة كفل من لا يعرفه، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفالة. وحينئذ فرع العلماء أنه لا يشترط في الكفالة معرفتك للشخص الذي تكفله، وأنه يجوز أن تكفل الشخص الذي لا تعرفه. وعلى هذا قالوا إذا لم يسدد تلزم بالسداد سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه. نعم.
ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، بل رضا الضامن.
ولا يعتبر أيضا معرفة المضمون لك، فهذا الشخص الذي تضمنه لا يشترط أن يكون يعرفك، فلا يشترط أن تعرفه ولا يشترط أن يعرفك، فبينكما أخوة الإسلام، خاصة إذا قصدت من هذه الكفالة التيسير على المعسر والتفريج عن كربة المكروب فإن الله يأجره، وهذا من أعظم ما يكون من الأجور في الكفالة، بشرط أن لا يدخل الإنسان على نفسه الخطر والضرر والغرض. أما إذا كان على سبيل الرفق بالناس والإحسان إلى الناس فإن الله سبحانه وتعالى يلطف بصاحبه، ويكون من أعظم ما يكون في الكفالة، لأنك تكفى الإنسان لا تقصد المحاباة ولا يدخل عليك على سبيل الإحراج، فأنت لا تعرفه ولا يعرفه، ولكن تعلم أن هذا العمل الذي تفعله إنما هو من صالح الأعمال وأجل القربات لذي العزة والجلال، فتقدم عليه رغبة فيما عند الله من الثواب ورغبة مما عند الله من العقاب، لأنك تخشى أن الله يسألك عن هذا المكروب لماذا لم تفرج كربته. في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول يا ابن آدم استطعمتك ولم تطعمني، فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول الله تعالى ألم يستطعمك عبدي فلان، يعني وأنت قادر على إطعامه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فإذا كان الإنسان مع إنسان لا يعرفه وإنسان يرى عليه أثر الضعف وأثر الفاقة وأثر الفقر وأقدم على ذلك فإنه يؤجر. وهكذا لو جاء إلى صاحب بقالة وقال له أي شخص تراه محتاج أو ضعيف أو كبير سن، أو هذا الحي مثلا إذا كان أحد في الحي من جيراني لا داعي أن تذكر لي اسمه، أريد الأجر والثواب، إذا علمت أنه يستدين منك وفيه فاقة وحاجة فدين واجعل سداده عليه فأنا كفيل له، فأنت تكفل المجهول، فأنت قلت له أي شخص، فهذه كفالة بالمجهول. فحينئذ لا يعرفك المديون لأن قلته لا تخبر أحدا، فتسدد عنه لله وفي الله، كفلته وهو مجهول لا تعرفه، وأيضا هو لا يعرفك، فلا يشترط معرفته لك ولا معرفتك له، فيجوز لك أن تكفل من يجهلك ومن تجهل. نعم.
بل رضا الضامن.
بل يشترط رضا الضامن الكفيل، وعلى هذا لا تصح الكفالة بالإكراه. فلو أن شخصا أكره على كفالة شخص وثبت عند القاضي أنه مكره لا تصح الكفالة، يشترط الرضا، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأوجب الله عز وجل، فحرم الله عز وجل أكل المال بالباطل، واشترط الرضا في حل مال المسلم. فأنت إذا كفلت يشترط أن تكون راضيا بهذه الكفالة، وعلى هذا فإنك إذا كفلت بالرضا ألزمت بما تحملته والتزمته لقاء الناس. نعم.
ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم.
يقول رحمه الله ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. المجهول ضد المعلوم، وضمان المجهول أن تقول هذا الدين الذي يأخذه فلان منك أنا أتحمله، الدين دين فلان أو أعطي فلان أو بع على فلان وأنا متحمل به، فهو مجهول يؤول إلى العلم. وقالوا إن الدليل على ذلك قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فإن حمل البعير مجهول، لأن حمل البعير كما هو معلوم مجهول النوع ومجهول الصفة، ولكنه يؤول إلى العلم لأنه يتقدر بالعرف، ومن هنا قالوا يجوز أن يضمن المجهول الذي يؤول إلى العلم.
والعواري.
والعواري جمع عارية. الضمان كما يقع في الدين يقع في العواري، كما لو جاء شخص يريد أن يستعير سيارة أو يريد أن يستعير أمتعة، كما يقع في بعض الأحيان يكون عند الشخص مثلا أمتعة تصلح لقضاء الأغراض والحوائج، مثل مثلا الأواني للطبخ أو مثلا المفارش للجلوس عليها، فجاء شخص عنده زواج أو عنده مناسبة، وهذا الشخص الذي عنده زواج ومناسبة لا يعرفك ولا تعرفه، لكنه يعرف أن عندك مثلا هذه الأشياء، فقال لك يا فلان أعطني هذه المفارش أو أعطني هذه الأواني، فتقول له إني لا أعرفك، أعطني شخصا يتكفل بضمان حقي أو برد هذه العارية إذا أعطيتها لك. فحينئذ إذا جاء بشخص يعرفه فقد ضمن العارية، هذا إذا أعطيته سيارتك أو أعطيته الأواني أو أعطيته المفارش بدون مقابل، فالعارية بذل المنفعة بدون عوض، فإذا بذلت له المنفعة بدون عوض فهذه عارية. وتقع أيضا في المنائح كما في الإبل والبقر والغنم، يكون عند الشخص الفحل من الإبل والبقر والغنم فيحتاجه جاره أو يحتاجه أحد ويقول أعطني الفحل للضرار، فيقول أعطني كفيلا أو أعطني حميلا أو أعطني ضامنا، فيضمن المنيحة، فتضمن المنيحة وتضمن العواري، كل ذلك جائز ومشروع، لأنه كما ضمن العين تضمن المنافع.
نعم. والمغصوب،
والمغصوب لو أن شخصا جاء وغصب سيارة فأخذ من شخص سيارة فارتفع إلى القاضي، فحكم القاضي أن فلانا يرد الغصب، فقال الذي اغتصب سأحضره بعد يوم أو أحضر المغصوب بعد أسبوع، فقال صاحب الحق لا أرضى حتى يعطيني كفيلا، هذا رجل كذاب أو رجل مماطل أريد كفيلا، فجاء بكفيل تثق به أنه يحضر المغصوب بعد يوم أو بعد أسبوع، فهذا جائز ومشروع، فيجوز الضمان في الغصوبات. نعم.
والمقبوض بسوم،
والمقبوض بسوم، المقبوض بسوم مثلا كما يقع في المزادات، لو مثلا رسى المزاد على 10,000 ريال في مثلا شيء من الملابس من الألبسة أو من الأغذية أو نحوه، مثلا لو كان من لباس النساء والرجل ليس معه أهله، فقال أنا أقبض هذا اللباس وأريه لأهلي أو أريه لأسرتي مثلا زوجته أو أخواته، فإن أعجبهم أخذته وإن لم يعجبهم رددته، فإذا قبضه بسوم حددت القيمة، وعلى هذا كأنه التزم لهذه القيمة أنهم إذا رضوا يعطيها. هذا الشخص أنت لا تعرفه، فقلت له أعطيك أنا هذا الفستان أو هذا اللباس أو هذا الشيء الذي أنت رضيت أن تعرضه على أهلك، ولكن بشرط أن تعطيني كفيلا. فالمقبوض بسوم ثبتت قيمته والدين فيه ثابت متى ما رضي، وحينئذ يصح ضمانه، لكن إذا كان غير معلوم القيمة ولم يثبت على قيمة لا يصح ضمانه، فلا بد من ضمانه بعد ثبوت قيمته حتى تصح الكفالة بالمعلوم، لأنه لو لم يقبض بسوم لم يتحدد سعره ولم تتبين قيمته، يكون من ضمان المجهول الذي لا يؤول إلى العلم لأنه يحدث نوع من الغرض، وعلى هذا قالوا لا يضمن إلا إذا ثبتت قيمته وعرف استحقاقه، فيقول له أعطه هذا الثوب يريه أهله، فإن أعجبهم ورضي به فأنا أتحمل لك أن يعطيك 10,000 قيمته، فإن لم يحضرها لك غدا أو إن لم يحضرها لك بعد غد فأنا كفيله أحضرها عنه، وبناء على ذلك كفلت، وكانت الكفالة في مقبوض بسوم، وتكفلت على أن تدفع المبلغ الذي ثبت استحقاقه، لكن لو كان غير معلوم القيمة تكفل ماذا وكيف سيطالبك؟ وبناء على ذلك قالوا لابد أن يكون مقبوضا بالسوم حتى تعلم قيمته، يعني يتحدد قيمته، فالمقصود من كلمة مقبوض بسوم تحديد القيمة، فخرج المقبوض الذي لم تثبت قيمته بعد، لأن يكون مترددا لأنه يحدث فتنة، فلربما قال له نعم هذا قيمة 10,000 فيقول كفيل لا بل قيمته 8,000، فيحدث مثل ما يحدث في بيع الغرر، فإذا لم تثبت قيمته وثمنه على شيء معين فإنه لا يصح ضمانه، إنما يصح ضمان المقبوض بسوم أي الذي حددت قيمته. نعم.
وعهدة مبيع،
وعهدة مبيع، الحقيقة مسألة العهدة كانوا في القديم يبيعون الدواب ويبيعون الأرقاء، ويحتاج هذا المبيع إلى تجربة، فلربما ظهر العيب فيه، فكانوا يعطون العهدة 3 أيام تأخذ هذا المبيع وتجربه، فإن ظهر به أي عيب يرده عليك ويضمنه، وهذا موجود في زماننا ما يسمى بالضمان. فالسيارة إذا اشتريتها تتعهد المؤسسة أنها تضمنها سنة، أنه لو ظهر فيها عيب من مثلا محركها، بحيث يكون العيب راجعا إلى ذات السلعة المبيعة وناشئ من ذات الرقبة المبيعة وليس من تصرفك أنت. فمثلا يعطيك سيارة ويقول لك أنا أضمن لك هذه السيارة سنة كاملة أنك تقضي عليها مصالحك وتقودها بالصفة المعتبرة، فإن حدث فيها أي عيب في محركها أو في هيكلها راجعا إلى سوء الصنعة، لاحظ إلى سوء الصنعة لا إلى سوء الاستخدام، فإذا كان قد ضمن على هذا الوجه فإنه حينئذ يصح الضمان ويتحمل المسؤولية، أنه إذا ظهر به عيب على هذا الوجه يستحق أن يرد المبيع ويضمن الشخص الذي تحمل بالضمان. هذا بالنسبة لمسألة الضمان في عهدة المبيع. لحظة، في عهدة المبيع فرع العلماء في زماننا الحاضر عهدة السيارات سنة، لكن بعض أهل العلم ينازع من المتأخرين ويقول إنما تعرف العهدة بالمدة التي لا غرر فيها، فلا يغرر بالمدة الطويلة والأجل الطويل كالسنوات ونحوها، ولكن الحقيقة هذا الضمان وهذا النوع من الضمان الموجود في سيارتنا في العصر الحاضر له وجه من الصحة، وأنه إذا التزم بأن السيارة يستخدمها سنة فإن ظهر فيها عيب من الصنعة لا من الاستخدام ضمنه فإن هذا له وجه ويعتبر من الضمان الشرعي. الخلاصة أنه لو قال له أنا أضمن أن هذه السيارة إن ظهر بها عيب تردها لي، طبعا إذا كانت مؤسسة أو شركة تتحمل هذا الضمان وليس عندنا إشكال، لكن في بعض الأحيان يبيعك الأفراد ويبيعك الشخص الذي لا تثق به، فتقول له يقول لك خذ هذه السيارة وأضمنها لك شهرا على أنه إذا ظهر فيها عيب من سوء الصنعة أردها لك، إذا تحمل لك هذه الحمالة أنت لا تثق به تقول له أعطني كفيلا يضمن أنه إذا ظهر بها عيب أردها عليك، فحينئذ يعطيك الكفيل وتصح الكفالة على هذا الوجه.
قال رحمه الله: وعهدة مبيع لا ضمان الأمانات.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول رحمه الله: لا ضمان الأمانات. الأمانات جمع أمانة، وقد قدمنا أن اليد تنقسم إلى قسمين: يد ضمان ويد أمانة. ويد الضمان أن تأخذ الشيء وتتحمل المسؤولية عنه غرما وغنما، وإذا حدث بذلك الشيء ضرر فأنت المسؤول عن هذا الضرر، هذا يد الضمان. وأما يد الأمانة فإنك لا تضمن إلا إذا فرطت. وبناء على ذلك ذكرنا أنه إذا أخذ شيئا وكان من جنس ما يضمن صح الضمان، وإن كان من جنس ما لا يضمن، يعني العارية، الآن حينما ذكرنا العارية يأتي ويقول لك أعطني سيارتك أذهب بها إلى مكان كذا أو أستخدمها يومين أو شهرا أو أسبوعا، هذه عارية، والعارية فيها قولان: قول إن اليد فيها يد أمانة، وقول إن اليد يد ضمان. المصنف رحمه الله رجح أنها يد ضمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان بن أمية رضي الله عنه لما أخذ منه أدرعه ومتاعه لغزوة حنين قال له: يا أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مؤداه، بل عارية مؤداه. وقال في خطبة حجة الوداع: العارية مؤداه، والمنيحة مردودة، والزعيم غارم، والدين مقضي. فقال العارية مؤداه، لما قال العارية مؤداه يعني مضمونة، فلو أخذ شيئا عارية يجوز أن يضمنه أحد، لكن إذا كان من الودائع، وقلنا إن الوديعة أمانة، فلو أن شخصا جاء وأعطى شخصا ساعة وقال: هذه الساعة ضعها وديعة عندك، وضعها أمانة عندك. قال له: أضعها أمانة عندي. فلما رضي الشخص الآخر أن يضعها أمانة، ليس من حق صاحب الساعة أن يقول له: أعطني كفيلا، لأن الكفيل لا يقع في الأمانات، لأن يد هذا الرجل يد أمانة وليست بيد ضمان، إلا إذا كان من جنس الأمانات التي تؤول إلى الضمان، فهذا استثناه بعض العلماء رحمهم الله
أن الأمانات التي تؤول إلى الضمان يصح فيها الضمان، وذلك في حال ما إذا صارت إلى الضمان أو إذا آلت إلى الضمان. نعم.
لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.
بل التعدي فيها. طيب ما معنى التعدي فيها؟ يعني من حقك أن تقول له هذه الساعة ضعها أمانة عندك، قال قبلت، قل له لكن أحتاج إلى كفيل يكفلك إذا تعديت. لاحظ، يد يد أمانة، لكن تنتقل إلى الضمان متى؟ إذا تعدى فيها. أعطيته مثلا 100,000 ريال وديعة عنده، أو أعطيته 1 كيلو ذهب وديعة عنده، فقال له خلاص أنا أضع هذا الذهب وديعة عندي، فتقول له أعطني كفيلا أنك إذا تعديت وتصرفت فيها يضمنك. حينئذ صار الضمان ليس ليد الأمانة، وإنما صار الضمان عند خروجها إلى يد الضمان، كما ذكرنا من يد الأمانة إلى يد الضمان. فهذا معنى قولي لا التعدي فيها، لأنه إذا تعدى في الأمانة ضمن. ومن هنا قالوا لو أعطاه صندوقا مقفولا فإنه أمانة، لكن لو فتش الصندوق المقفول انتقل من الأمانة إلى الضمان، فحينئذ أنت من حقك أن تقول هي أمانة والأمانة لا تضمن، لكني أريد كفيلا أنك إذا تعديت وأنك إذا فرطت فيها أنك يكفلك أو يكون ضمينا عنك، فحينئذ يصح ويجوز.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي اشتراط تحديد القيمة في المقبوض بسوم مع جواز ضمان المجهول، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سؤالك جيد واستشكالك في محله، لكن ينبغي أن تتنبه لمسألة ضمان المجهول، حيث قلنا يضمن المجهول إذا آل إلى العلم، ولم نقل المجهول المطلق، فالمجهول الذي يؤول إلى العلم هو الذي يضمن. صحيح أننا لو قلنا يضمن المجهول مطلقا لصح ذلك، أما كوننا نقول المجهول الذي يؤول إلى العلم فهو مجهول ابتداء لكنه يؤول إلى العلم انتهاء ومآلا، وعلى هذا فالجهالة فيه مغتفرة لأنها ليست بمستديمة، وإنما يتقيد الحكم بوجود الجهالة المستديمة، أما الجهالة التي تزول فإنها وجودها وعدمها على حد سواء لأنها تؤول إلى العلم، وعلى هذا لا يستقيم الإشكال إلا إذا كان المجهول لا يؤول إلى العلم، وتبقى الجهالة مستصحبة إلى أن تثبت الكفالة ويحكم بها، أما إذا آل إلى العلم فإن الجهالة مرتفعة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل المرأة تعتبر من المحجور عليهم، وهل لها التصرف في مالها دون استئذان زوجها، أثابكم الله؟
المرأة مختلف فيها، طبعا إذا كانت بالغة، جمهور العلماء وجمهور السلف والخلف على أن المرأة تتصرف في مالها ومن حقها التصرف في مالها، والنصوص دالة على هذا، ولكن خالف في هذه المسألة بعض السلف كما روي عن شريح وهو قاضي أمير المؤمنين عمر، كان قاضيا لثلاثة من الخلفاء، لعمر وعثمان وعلي، أبو أمية شريح الكندي رحمه الله برحمته الواسعة، من أجلاء علماء السلف ومن أجلاء القضاة وأهل العلم، وهو الذي قضى على علي بن أبي طالب فآمن اليهودي لما رآه قضى على أمير المؤمنين، وكان من أجلاء السلف ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم رحمه الله برحمته الواسعة. هذا الفقيه يقول: عهد إلي عمر أن لا أجيز لامرأة عطيتها حتى تحول حولا أو تلد ولدا، فأخذ منه بعض الفقهاء كما هو مذهب المالكية، قالوا المرأة يجوز لها أن تتصرف في حدود الثلث، والزائد عن الثلث ينظر فيه زوجها، إن كان مصلحة أجازة، وإن لم يكن ثم مصلحة لم يجز. ولذلك يقول بعض فقهائهم في هذه المسألة: وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض، حينما بين أصناف المحجور عليهم قال: وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض، فذكر المحجور عليه في حدود الثلث فقسموه إلى قسمين: المريض مرض الموت يحجر عليه فيما زاد عن الثلث إذا تصرف فيه بالهبة، والمرأة فيما زاد عن الثلث إذا تصرفت بالهبة. والسبب في هذا قد يستغرب البعض هذا القول، وقد يكون مدخل لبعض مرض النفوس، والواقع أن من نظر في حال السلف يعرف مدخل هذا القول وسببه. المرأة في القديم كانت لازمة لبيتها، لا تعرف الخروج ولا تخالط الناس، حتى قالت أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور. المرأة التي لم تتزوج كانت لا تعرف شيئا ناكثة في بيتها، بل منهن من لا تخرج من بيتها إلا إلى بيت زوجها، لا تعرف كيف تبيع ولا تعرف كيف تشتري ولا تأخذ ولا تعطي، إنما جاهلة بدنياها عالمة بدينها، إذا ربت ربت رجالا من الصلاح والدين والاستقامة. فكانت الواحدة منهن، حتى أثر عن بعضهم أنها خرجت ذات يوم لحاجة فبكت أنها رأت رجلا، من كثرة ما كان عليه من العفة والصلاح والديانة التي كان عليها نساء المؤمنين. فكانت المرأة في بيتها، لكن ربة بيت، يعني امرأة بيت تملأ العين، تقوم على حقوق بعلها، على حقوق بيتها، على أتم الوجوه وأكملها، لا تعرف الرجال ولا تخالط الرجال ولا تخاطب الرجال ولا تختلط بالرجال ولا تعرف لا بيعا ولا شراء. فمن هنا دخل الدخل أن مثلها غالبا لا يحسن التصرف، ولذلك كانوا يجدون الحرج في اختبار اليتيمات، وكانوا لا يختبرونهم إلا بالغزل، يجعلنهن يغزلن ويبيعن، فإذا باعت غزلها نظر كيف تتصرف في البيع، هل تبيع بمثل القيمة أو بأقل، ثم يحكم برشدها، لأن الله يقول: وابتلوا اليتامى فشمل الذكور والإناث. الشاهد أن المرأة كانت على هذه الصفة، فكان فيهن جهل في التعامل، فلا يظن الظان، لأن البعض بعض المغرضين، بعض من لا يعرف أحكام الشريعة يمسك بالحكم والقول ولا يعرف مغزاه ولا يعرف البيئة التي نشأ فيها هذا القول. فالنساء كنا لا يعرفن هذه الأمور، ولا يخالطنا الرجال، ولا يتعاملنا بالأخذ والعطاء إلا النزر القليل. وكانت المرأة إذا جاءها المال يصبح عندها ويمسي، وقد جعلته في آخرتها، تتصدق به وتصل به الرحم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أتاها عطاؤها من أمير المؤمنين معاوية 60,000 درهم وهي صائمة، فوزعتها من ساعتها، ثم أرادت أن تفطر فلم تجد شيئا تفطر به، فتقول لها إحدى إماءها: هل لا أمسكت شيئا مما جاءك؟ هل لا أمسكت عن شيئا من المال الذي جاءك؟ فقالت رضي الله عنها: لقد نسيت، هل لا ذكرتيني؟ الله أكبر، الله أكبر. نعم، كنا جاهلات بالدنيا ولكنهن عالمات بالدين، وكانت المرأة عن أمة رضي الله عنهن وأرضاهن. من الذي ثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل؟ خديجة بنت خويلد، امرأة عاقلة حكيمة، فكانت المرأة عن أمة من الناس. وأنس سفيان الثوري رحمه الله برحمته الواسعة، لما توفي والده وهو صغير يتيم ونشأ يتيما، قالت له أمه: يا بني اطلب العلم. فقال: يا أم إني أريد أن أسعى إلى الرزق، يعني أكفيك الرزق. قالت: لا، أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فكانت تغزل وتسهر وتكدح كله من أجل أن يتعلم ابنها العلم. وهذا الديوان من دواوين العلم، والإمام من أئمة السلف سفيان الثوري الحجة الثبت الذي كان آية في العلم والعمل والصلاح والمعرفة، هذا الإمام العظيم حسناته في ميزان حسنات أمه الصالحة. فكانت المرأة عن أمه. فالشاهد أن مسألة المرأة الصحيح أنها حر، أنها يعني إذا تصرفت في مالها بالرشد فإن المال مالها والحق حقها، وليس من حق الرجل والزوج أن يتدخل في راتب زوجته، وليس من حقه أن يحجر عليها، لا يجوز له ذلك، المال مالها، ولا يجوز أن يضيق عليها، ولا يجوز أن يظلمها. وبالمناسبة أنبه على أن بعض الأزواج يجرؤ على مال زوجته، حتى إن بعض النساء تعمل في تدريسها وتعليمها ويطالبها زوجها بمالها كاملا، وهذا من أكل المال بالباطل، لا يجوز ذلك إلا كما قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما ما لم تطب به النفس أو جاء عن إكراه أو جاء عن إحراج فإنه الحرام الذي حرم الله ورسوله، ولا يجوز الاعتداء على أموالهن والأذية والإضرار بهن. وينبغي على المرأة أيضا أن تتقي الله في إنفاقها، وأن تكون رشيدة في تصرفها في المال. من حق الزوج إذا نظر من زوجته أنها لا تحسن تصرف في المال أن يأخذ على يدها. مثلا لما يجد المرأة تأخذ راتبها 5000 ريال ولا يأتي نصف الشهر لا وهي تستلف وتقترض وتتحمل الديون، ويجد أن هذه 5000 تصرف في المظاهر والملابس، وكل يوم لها ملبس وكل يوم لها شيء تتجمل به، فهذا في سرف، من حقه أن يحجر عليها. أما إذا تصرف التصرف الرشيدة فهذا مالها ولا يجوز أكله بالباطل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.